يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. قوله ذكر المؤلف رحمه الله كيف نرد المتشابه إلى المحكم، أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ويؤمنون بذلك إيمانا لا شك فيه عندهم، ولكنهم يعبدون الملائكة وغيرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ومع هذا كانوا مشركين. استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وهذا نص محكم لا اشتباه فيه، دال على أن الله لا شريك له في ألوهيته وفي عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وملكه، وأن من أشرك بالله في ألوهيته فهو مشرك وإن وحده في الربوبية. ذكر هنا الرد على المشركين وعلى القبوريين ردا مجملا وردا مفصلا، وقد ذكرنا الرد المجمل. فالرد المجمل يرد به على العوام، والرد المفصل يرد به على المعاند والجاحد، لأن أهل الشرك فيه صنفان: الجهال وهم أغلبهم، ورؤساؤهم هم المعاندون والجاحدون، هم المعاندون والجاحدون. فالرد يكون مجملا ثم يأتي مفصلا. قلنا بأن الرد عليهم إذا أتوا بمتشابه أو بدليل متشابه نرد عليهم بأن المتشابه يجب رده إلى المحكم، المتشابه يجب رده إلى محكمه، هذا ردا مجملا. ويذكر له الأدلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن في الشرك، بأن عبادة غير الله سبحانه وتعالى وصرف العبادة لغير الله شرك، والآيات في ذلك كثيرة، والآيات في ذلك كثيرة. قوله: وما ذكرت لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر عليه أحد أن يغير معناه، يعني أن المشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، لأن المتأخرين يحتجون علينا بتوحيد الربوبية، يقولون نحن نؤمن بأن الله هو الرازق والخالق والمدبر والمتصرف والمالك، وهؤلاء نحن لا نعتقد أنهم يضرون ولا ينفعون، نحن نقر بهذا الأمر. نقول لهم بأن حتى المشركين الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بهذا، إذا قالوا نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، نقول تقولون عين ما قالت العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وإن قالوا نحن يعني نتشفع بهم إلى الله لا ندعوهم من دون الله، لا نعتقد أنهم هم الذين يضرون ولا ينفعون. نقول لهم كذلك العرب كذلك ما يعتقدون أنهم يضرون وينفعون، إنهم جعلوهم وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وجعلهم شفعاء يتشفعون بهم بينهم وبين الله تعالى. ولهذا هذا الذي تفعلونه أنتم هو عين ما كانت تفعله العرب عند الأصنام والأوثان، عند الأصنام والأوثان. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، مع هذا كانوا مشركين، واستباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم. هذا نص محكم في الرد على هؤلاء المشركين، يعني من المتأخرين. هي نفس الشبهة التي ذكرها الأوائل هي التي يذكرها المتأخرون، وما زال إلى يومنا هذا يذكرها بعض الناس. أنا سمعت بعض دعاة الضلال هنا في أحد الفضائيات هنا في الجزائر يقول نحن لا نعتقد أن هؤلاء الأولياء يخلقون ويرزقون، ولا نعتقد أنهم يضرون وينفعون، إنما نحن جعلناهم وسائل أو وسيلة أو وسائط بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نحن لا ندعوهم مباشرة، إنما جعلناهم وسائط. هذا طمس الدين، هذا أنا سمعته، نجعلهم وسيلة ووسائط بيننا وبين الله تعالى. هذا عين الشرك. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما معنى شفعاء؟ معنى يجعلهم وسائط، يجعلونهم وسائط. هذا الصوفي القبوري شمس الدين سمعته يقول هذا الكلام، هذه الشبهة سبحان الله، هذه الشبهة. ومعروف هذا الضال المبتدع الذي يحارب علماء السلف، يحارب السنة، يحارب التوحيد، يحارب علماء أهل السنة، معروف. ثم قال وما ذكرت لك أو ما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. قوله هنا ما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، لا أعرف معناه. قوله لا أعرف معناه هنا المعنى الذي تدعي، لكن المعنى الصحيح نعرفه. المعنى الذي تدعي أن قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يدل على أن الأولياء لهم جاه، إذن فيجوز اتخاذهم وصائد. هذا لا نعرف معناه، ننكر هذا المعنى، لأن هذه الآية لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على هذا المعنى. هذا المعنى، هذا الكلام، أي لا أعرف معناه الذي أنت تدعيه، وإنني أنكره ولا أقر به، لأنني أعلم أن كلام الله لا يتناقض. كلام الله ليس فيه تناقض، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كلام الله لا يتناقض، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلام الله لا يتناقض. إذا جاءت الآية فيها متشابه أو نص فيه متشابه فيحمل على المحكم، هذه طريقة الراسخين في العلم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم يردون المتشابه إلى محكمه. إذن في القرآن ليس هناك تناقض. هو الذي قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هو الذي قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله سبحانه وتعالى أمر بعبادة وحده ونهى عن عبادة غيره، ونهى عن عبادة الأولياء والأصنام والملائكة والأشجار وغيرها من تلك المعبودات. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيان لكلام الله سبحانه وتعالى. ما جحدت في القرآن ما جاء مجمل فجاء ما يبينه من السنة، وذلك كله من عند الله، وما كان من عند الله فلن تجد فيه اختلافا كثيرا وليس فيه تناقض، إنما التناقض في الأذهان، التعارض في الأذهان. حتى من قواعد الأصول أن إذا تبادر إلى الذهن بأن هذا الدليل يعارض هذا الدليل، فإن علماء الأصول أصلوا أصولا وقعدوا قواعد هي مأخوذة من الكتاب السنة، منها قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيحملون العام على الخاص، المطلق على المقيد، إذا جاء الناسخ ينسخ المنسوخ، ينسخ المتأخر المتقدم. فإذا وجد التعارض في الظاهر النص فإنهم يصيرون إلى الجمع، يقولون الجمع أولى من الترجيح أو النسخ، لأن إعمال الأدلة أولى من إهمالها. فإن لم يمكن الجمع ينظر إلى التاريخ، فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعلم التاريخ فالترجيح، فيرجح الصحيح على الضعيف ويرجح الصحيح على الحسن وهكذا في الترجيح. فإن القرآن والسنة ليس فيه تعارض، إنما التعارض في الأذهان ليس في القرآن ولا في السنة، فليس فيه تناقض. كذلك كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، وقد أخبر سبحانه أنه لا شريك له. هو الذي قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هو الذي نهى عن الشرك، بمعنى أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولياء الله مدحهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. لكن هذه الآية لا تدل لا من بعيد ولا من قريب على عبادة هؤلاء الأولياء، ولا جعلهم واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. فما يكون عندك من المتشابه فعندنا المحكم، اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فامثاله. فنهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك، ونهى الله سبحانه وتعالى عن اتخاذ بينه وبينه وبين الخلق وصائر وشفعاء. إذن قوله كذلك كلام الله لا ينقض بعضه بعضا، وقد أخبر سبحانه أنه لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر الحديث، وهذا كله يؤيد بعضه بعضا ويدل على أن الله تعالى ليس له شريك في الألوهية، كما أن ليس له شريك في الربوبية. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون بمعنى يوحدون، يعني يوحدون في العبادة. قوله هذا جواب جيد سديد، يعني أن كلام الله لا يناقض بعضه بعضا، ولا يستطيع أن يرد هذا الكلام. ليس هناك تناقض في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك تناقض، إنما التناقض في كلام البشر، لأن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام معصوم. لكن غير كلام الله وغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غير معصوم قد يتورد عليه وش الخطأ وتورد عليه التناقض. قوله هذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهين به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قوله هذا جواب سديد أو جيد سديد، يعني قول الإنسان لخصمه إن كلام الله لا يتناقض، كلام الله لا يتناقض، هذه قاعدة متفق عليها طبعا بالكتاب والسنة وبإجماع أن كلام الله ليس فيه تناقض وليس فيه تعارض في نفس الأمر، كما قلنا حتى التعارض الذي ذكره الأصوليون إنما هو تعارض في الأذهان في الفهم في الفهوم، وأما في القرآن وفي السنة لا يوجد هناك تعارض في نفس الأمر، ولهذا أصلوا هذه التأصيلات من أجل أن يدفعوا التعارض الذي يحصل للفهم. قالوا بأن الجمع بين النصوص أولى من النسخ أو بالنسخ والترجيح، لأن الشريعة أو النصوص صيغت للإعمال لا للإهمال. فإن وجدت في ذهنك تعارضا فهذا في ذهنك، وأما في نفس الأمر فليس هناك تعارض، لأن التعارض باب التناقض، فيجب دفع ذلك التعارض. قوله هنا أن كلام الله تعالى لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، والله سبحانه وتعالى قال إن هو إلا وحي يوحى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه مثله هي السنة، وأن الواجب رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم، وهذه طريقة الراسخين في العلم. فهذا أجاب بجواب سديد، يعني ساد لمحله، لا يمكن لأحد أن يناقضه أو يرد عليه ما ينقضه، لأنه كلام محكم مبني على الدليلين السمع والعقل، وما كان كذلك فإنه جواب لا يمكن لأي مبطل أن ينقضه، لا يمكن لأي مبطل أن ينقضه، أن كلام الله ليس فيه وجه تناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض كلام الله سبحانه وتعالى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه كله من عند الله، وما كان من عند الله لن تجد فيه اختلاف، إنما الاختلاف فيه كلام غير كلام الله سبحانه وتعالى. قوله لكن لا يفهمه، يعني هذا الجواب لا يفهمه إلا من وفقه الله فكشف عنه فتنة الشبهات، وفتنة الشبهات وفتنة الشهوات، ثم استدل لذلك بقوله تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما أي ما يوفق للدفع بالتي هي أحسن. قوله لكن لا يفهمه، الفهم الصحيح يأتي من حسن القصد، الفهم الصحيح يأتي من حسن القصد، إذا كان الإنسان قصده حسن فإنه يوفق له الفهم الصحيح، كما قال ابن القيم رحمه الله. الفهم السقيم يأتي من سوء القصد، والدليل قوله تعالى أما الذين في قلوبهم زيغ، شوف الفهم، فيتبعون فهم سقيم، لماذا؟ لأنه عندهم سوء قصد، هم الآية أخذها يعني ابن القيم وغيره، أما الذين في قلوبهم زيغ، هذا سوء قصد وسوء الفهم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم حسن الفهم، ليش؟ لأن عندهم حسن قصد. فأما الذين وش في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به حسن قصد، كل من عند ربنا حسن فهم، حسن فهم. فالذي عنده سوء فهم نشأ من سوء القصد، من الزيغ، لأنه سبق الزيغ لاستدلال. وأهل السنة يقولون اعتقد ثم استدل ثم اعتقد، وأهل الأهواء اعتقد، اعتقد أي عقيدة ثم استدل، يستدل بماذا؟ بالمتشابه، يذهب إلى النص، يلوي عنق النص من أجل أن يوافق ما عليه من البدعة أو الهوى، فيؤول النصوص من أجل أن توافق الأهواء أو توافق هواه. لماذا؟ لأنه نشأ له زيغ ابتداء، فمن ذلك الزيغ يذهب إلى النصوص ويفهمها على هواه. لهذا يسمى أهل البدع والأهواء، أهل البدع والأهواء. هنا قوله وأما الجواب المفصل الآن، يعني ذكرنا الجواب المجمل، الآن بدأ في الجواب المفصل، لأن الجواب الأول كان مجملا يرد به الإنسان أو يرد به الإنسان على كل شبهة مجمل، وإذا كان مجملا فهو عام لكل شبهة، هذا يصلح لكل شبهة، لأن المجمل ينزل منزلة العموم. ثم هناك جواب مفصل، أي مميز بعضه عن بعض بحيث تدفع به شبهة كل واحد بعينها. فإذا قال المشرك، ها بداية الشبهة، نأتي بالشبهة ونرد عليها، ركز مليح، نأتي بالشبهة، يقول هذه شبهة المشرك وهذا رد عليها، هذه شبهة المشرك وهذا رد عليها. عندهم ثلاث شبهات معروفة، من فهم كيف رد على هذه الثلاث شبهات التي سوف يذكرها الشيخ فبعدها أهون. عندهم ثلاث شبهات كبرى، فإن استطاع أن ترد على هذه الشبهات الكبرى فإن ما بعدها يكون أهون أصغر. فإذا قال لك المشرك أنا لا أشرك بالله، الذين يعبدون الأولياء، ما يقول أحدهم إني أشرك بالله، يقول لك أنا مسلم، صح ولا لا؟ أنا أقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصلي وأزكي وأصوم وأحج وأعتمر وأفعل الخير وأذكر وإلى آخره، صح ولا لا؟ ما يقول إني أشرك، يقول أنا لا أشرك بالله، أنا لا أشرك بالله، ولا أعتقد أن الله أن غير الله يخلق، هذه الشبهة الأولى، لا أعتقد أن غير الله يخلق، لا أعتقد في الولي أنه ينفع ويضر، ولا أعتقد في الولي بأنه يخلق مع الله ويرزق مع الله يدبر مع الله إلى آخره. طبعا إذا كان يعتقد فهذا شرك ليس في الألوهية إنما رميها، يرد عليه أن معظم شرك المشركين من نوح عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم معظمه في الألوهية، نادر ما تجد الشرك في الربوبية، فيه شرك في الربوبية لكن نادرا. لهذا ما جاء في القرآن، ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن عن الأقوام السابقة والأنبياء، دائما تجد النبي يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، يعني اعبدوا الله أفردوه بالعبادة لا تشركوا به شيئا، هذا في الألوهية عادة، ونادرا ما يكون في الربوبية. إذن الشبهة الأولى أنا لا أشرك بالله، لا أشرك بالله، بل أشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن من دونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعبد القادر يعني ابن موسى الجيلاني على خلاف اسم أبيه، كان من كبار الزهاد والمتصوفين، ولد سنة 71 و400 بجيلان، وتوفي سنة 61 و500 في بغداد، وكان حنبلي المذهب معروف، وهذا هو التوحيد. فهذه شبهة يلبس بها، لكنها شبهة داحضة لا تفيد شيئا، وهذا ردنا عليه سابقا. كيف رد عليه؟ إذا قال أنا لا أشرك، لا أعتقد أن مع الله تعالى خالق أو رازق أو إلى آخره، نرد عليهم بأن المشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون به الربوبية، إنما كان شركهم في الألوهية. ترد عليها، كانوا يعتقدون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المتصرف الضار النافع، ما كانوا يعتقدون في تلك الآلهة أنها هي التي تخلق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعني هؤلاء المشركين لو سألتهم يا محمد من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يعتقدون بأن الله هو الخالق الرازق والمدبر. هذا يرد على الشبهة الأولى. وقوله وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، يصدون بها الناس عنه، يعني عن دين الرسل. منها قولهم، قوله دين الرسل هنا التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة وعلات، دينهم واحد يعني التوحيد، وشرائعهم شتى. يعترضون على دين الرسل، يصدون بها عن الناس عنه. منها قولهم نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. لكن أنا مذنب، يقول لكن أنا مذنب، والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم، أطلب من الله بهم يعني أجعلهم وصائد شفعاء، فجاوبه بما تقدم. هيا رد على الشبهة أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، مقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وترد عليه بقوله تعالى الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني كان يتخذون هذه الآلهة وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، وأنتم تتخذون الأولياء وسائط بينكم وبين الله تعالى، فهذا هو الشرك الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو اتخاذ الوسائط. لا ينظر إلى من تتخذ الوسيطة، إنما ينظر إلى وش الفعل، أنك اتخذت وسائط. سوف يأتي طبعا شبهة أخرى، نحن لا ما نعبد الأصنام إنما اتخذنا الأولياء وسائط. نرد عليهم بأن العرب الذين كفرهم الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فإنهم لم يعبدوا الأصنام فقط، إنما عبدوا الأصنام وعيسى وأمه والصالحين اللات والمشاهد العزة والأشجار ذات أنواط، صح ولا لا، ومنات والأصنام هبل، والأصنام التي كانت في عهد نوح عليه السلام إلى آخره. فالعرب عبدوا الصالحين، عبدوا الأنبياء، عبدوا الأصنام، عبدوا الأحجار، كانت عندهم حجر أمام الكعبة كانوا يذبحون لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح لغير الله فقد أشرك، والله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيقول ابن كثير رحمه الله لا فرق بين من سجد لغير الله أو ركع لغير الله أو ذبح لغير الله كله كفر. قوله لكن أنا مذنب هذه بقية كلام المشبه، فأجب بأن ما ذكرته وما كان عليه المشركون الذين قاتله النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم ونساءهم وأموالهم ولم يغنهم هذا التوحيد شيئا، لم يغنهم هذا التوحيد شيئا، فهم يعتقدون بأن لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله. ذكرنا بأن هذا التفسير تفسير باطل، صح ولا لا؟ وأن المتكلمين يقولون لا قادر على الاختراع إلا الله، مشركي زمان يقولون لا رب إلا الله، بعضهم يقول لا إله فقط، لا إله ينفي فقط، لا يقول لا إله حق، لا إله إلا الله، وهذا كذلك باطل. إنما لا إله حق يعني لا معبودة بحق، أو قولهم لا معبودة إلا الله هذا كذلك غير صحيح، لا معبودة حق لأن فيه معبودات باطلة، لا إله حق يعني لا معبودة بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الصالحون لهم جاه عند الله، أطلب من الله بهم، فجاوبه بما تقدم هو أن الذين قاتلهم رسول الله مقرون بما ذكرت، مقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه وضحه، ها أقرأ عليه ما ذكر الله تعالى في كتابه وضحه، ويريد بذلك أن تقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه من توحيد الألوهية، فإنه جل وعلا بدأ فيه وأعاد وكرر من أجل تثبيته في قلوب الناس وإقامة الحجة عليهم، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قوله فاعبدون، يقول ابن عباس ما جاء في القرآن لفظ اعبدوا أو يعبدون أو العبادة إلا بمعنى وش توحيد، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معناه يوحدون، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت معناه وحدوا، وهذا التفسير جاء في حديث معاذ عندما بعثه إلى اليمن فقال أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، جاءت رواية أخرى إلى أن يوحدوا الله. فقوله كذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معنى يوحدون، بماذا؟ بالعبادة. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وين هو موضع الشاهد؟ لا إله إلا هو، لأن يعني لا إله إلا الله بمعنى لا معبود حق إلا الله، وما تفسيره لا رب إلا الله هذا تفسير باطل. وقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال تعالى فإياي فاعبدون بمعنى وحدون، إلى غيرها من الآيات الكثيرة الدالة على وجوب توحيد الله عز وجل في عبادته، أن يوحد الله تعالى في عبادته وألا يعبد أحد سواه، فإذا اقتنع بذلك فهذا هو المطلوب رحمك الله، وإن لم يقتنع فهو مكابر معاند يصدق قول الله عليه قول الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا الرد على الشبهة الأولى. الثاني فيقال إذا الشبهة الأولى وش يقولون؟ أنا لا أشرك بالله، فهمت؟ أيوة أنا أعتقد بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي والمميت والضار والنافع، كيف أرد عليه بأن حتى المشركين الأوائل يقرون بأن الله الضار النافع خالق الرازق مدبر؟ إذا أردت الأدلة فيها أدلة كثيرة. أي فالثانية فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كثير من الناس يعتقد بأن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، هذه شبهة، عبادة الأصنام فقط. هنا قبل أن نرد عليهم نرجع إلى التوحيد، التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أعرف توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. قول العبادة، العبادة هي اسم جامع كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ياك معنى هذه العبادات يجب واش الإخلاص فيها لله، لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية. توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعالنا. أفعالنا هي أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، صح ولا لا؟ وتوحيد الأسماء والصفات أن نصف الله تعالى بما وصف بنفسه وصفه به صلى الله عليه وسلم من غير تعريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمن بأن الله ليس كمثل شيء وسميع البصير. هذا التوحيد بأصنافه الثلاث، صح ولا لا؟ الآن الخصومة وقعت مع المشركين في الربوبية وفي الألوهية. في الألوهية، نعم، وقعت في الألوهية، نعم. هل العرب كانوا يعبدون الأصنام فقط؟ لا، رد عليهم بماذا؟ بأن العرب لم يكونوا يعبدون الأصنام، إنما عبدوا الأصنام والأوثان. ونأتي نعرف الصنم. الصنم هو واش معبود له صورة، والوثن أعم من الصنم على رأي طبعا بعض العلماء، ولهذا قالوا أن الأوثان أعم من الأصنام، صح ولا؟ ولهذا نسمي القبر وثن نسميه صنما، فقالوا كل صنم وثنا وليس كل وثن صنم، صح ولا؟ إذا العرب كانت تعبد الأوثان والأصنام، والعرب كانت تعبد الأصنام كهبل، فهمت وغيرها، وكانت تعبد الأولياء. اللات، اللات هو رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فعندما مات عكفوا على قبره. وأنتم تعبدون الأولياء سيدي فلان وسيدي فلان، صح ولا؟ العرب كان منهم من يعبد الأشجار، اجعل لنا ذات أنواط، ذات أنواط، ذات أنواط كانت شجرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني المشركين شجرة ينوطون بها أسلحتهم يتبركون بها، هذا الشرك لا. ولهذا استدل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى واجعل لنا إلها كما لهم آلهة، شد. إذن هذا شرك، تبرك بالشجر. كانت عندهم حجرة عند الكعبة يذبحون عندها، إذن عبدوا الأحجار. شوف العرب عبدوا الملائكة كما ذكر عنهم الله سبحانه في القرآن، عبدوا عيسى، عبدوا أمه، صح ولا؟ إذن الشرك أو المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عبدوا الصنم، عبدوا القبور، اللات، عبدوا المشاهد، عبدوا الأحجار، عبدوا الأشجار، عبدوا الملائكة، عبدوا الأنبياء، عبدوا الصالحين، وعبدوا حتى الجن، لأنه كان رجال من الإنس يعوذون بالرجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذه حجتكم داحضة. ليش؟ لأن العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم والذين كفرهم الله سبحانه وتعالى وأباح دماءهم وأموالهم، فإنهم كانوا يعبدون الأولياء، وأنتم تعبدون الأولياء. هذا رد على المتأخرين، صح ولا؟ إذن قوله فإن قال هؤلاء الآيات نزل في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فجاوبه بما تقدم. طيب، يعني أهل، يعني إذا قال هؤلاء المقصود به أهل الشرك، هذه الآية نزلت في المشركين الذين يعبدون الأصنام وهؤلاء أولياء ليسوا أصنام، فجاوب ما تقدم، أي أن كل من عبد، هذه كذلك قاعدة، كل من عبد غير الله فقد جعل معبوده وثنا، فأي فرق بين من عبد الأصنام وعبد الأنبياء والأولياء، إذ أن الجميع لا يغني شيئا عن عابديه، وأن الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون الأوثان كانوا يعبدون الأولياء كما أنتم تعبدون الأولياء. فإنه إذا أقر بأن الكفار يشهدون بربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة لكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعلهم ما ذكره، لهذا يريد أن يفرق بين فعله وفعل المشركين، يقال الفعل نفس الفعل، ينظر إلى الفعل ينظر إلى من جعلته واسطة. أنهم المشركين الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، هؤلاء كانوا يتخذون بينهم بين الله شفعاء ووصائف، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقال فإنه أي هذا القائل يعلم أن المشركين قد أقروا بالربوبية نرضا عليه بأن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، لا إن سألتهم من خلق السماء والأرض ولا إن سألتهم من خلقهم إلى آخره، لا إن سألتهم من خلق السماء والأرض إلى آخره من الآيات، كلهم يقولون الله الله الله، يقرون بأن الله تعالى هو الخالق والرازق والمالك وأن الله سبحانه هو رب كل شيء وخالقه ومالكه. يعني يعلم أن المشركين هذا القائل قد أقروا بالربوبية وأن الله تعالى هو رب كل شيء وخالقه ومالكه، لكنهم عبدوا هذه الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم. وقد أقر أن مقصودهم كمقصوده، أقر أن مقصودهم كمقصوده، إن أقر بأن هؤلاء العرب كانوا يقرون بالربوبية لكن قصدهم لهذه المعبودات هو أن يجعلوا بينهم بين وصائف، نقول قصدك أنت ماذا؟ يقول أنا كذلك وش أجعلهم بيني وبين الله شفعاء، أجعلهم بيني وبين الله وصائف، فيكون مقصوده كمقصودهم، فيكون هذا شرك وذاك شرك. وما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما لأنك صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم ينفعه هذا الاعتقاد كما سبق قوله كذلك، لكن أراد أن يفرق بين فعله وفعله ما ذكره. قال فاذكر له أن الكفار منهم، هذا رد كذلك عليهم هذا سبق الرد، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، يعني قالوا نحن ما نعبدهم، والعرب كانوا وش يعبدون الأصنام، وهؤلاء أولياء، نرد عليه بما بأن العرب هؤلاء منهم من يدعو الأصنام منهم من يدعو الأولياء كاللات. والدليل منهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون، ما معنى يدعون؟ يعبدون، يعني الدعاء قسمة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. أولئك الذين يدعون يعني يصرفون له العبادة من دون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هؤلاء الأولياء الذين تدعونهم من دون الله هم كانوا واش يبتغون إلى الله الوسيلة، يعني يتقربون إلى الله، كيف تدعونهم؟ هم كانوا يتقربون إلى الله، اقتدوا بأفعالهم، اقتدوا بأفعالهم، فلا يجوز لكم أن تتوسلوا به. ولهذا أجمع العلماء أنه لا يجوز التوسل إلا بثلاث، هذا محل إجماع، التوسل بالأسماء والصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، والثاني الدعاء بالعمل الصالح، نعم قصة أصحاب الحجر، والثالث الدعاء أو الوسيلة به الدعاء، دعاء الدعاء، أنت تتوسل إلى الله تقرب الله تعالى به الأعمال الصالحة التي كانوا يتوسلون بها إلى الله أو يتقربون بها إلى الله. ولهذا قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ما معنى الوسيلة هنا؟ يعني يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، فأنت أقتدي بهم في هذا الفعل، ولا يجوز لك أن تصرف لهم العبادة لأنهم كانوا يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. إن كنت تحب الأولياء فاقتدي بهم، اقتدي بالرسل، اقتدي بالأنبياء، اقتدي بالصالحين، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. أولئك الذين يدعون، كانوا يدعون عيسى، يدعون اللات، يدعون وش الصالحين، يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، فلهذا ويدعون عيسى بن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل، هذا هو موضع الشيء، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. المقصود قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا، مقصود به عيسى وأمه. كيف تعبدون عيسى وأمه وعيسى لا يملك نفعا ولا ضرا ومريم لا تملك نفعا ولا ضرا؟ نعم، أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. في هذه الآيتين فيها الرد على الذين يقولون إنما الشرك هو عبادة الأصنام. لا، الشرك هو صرف العبادة لغير الله، سواء كان صنما أو وليا أو حجرا أو شجرا أو جنيا أو ملكا، فصرف العبادة لغير الله هذا هو الشرك. والذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عبدوا الأصنام وعبدوا الأوثان وعبدوا الملائكة، عبدوا عيسى، عبدوا مريم، عبدوا الأنبياء والرسل والصالحين والطالحين، عبدوا الأشجار، عبدوا الأحجار. قوله هنا: فإنه إذا أقر أن الكفار، طبعا ما سبق منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء، فقوله فاذكر له أنه لا المشركين منهم من يدعو الأصنام لطلب الشفاعة، يدعو الأصنام لطلب الشفاعة. لماذا كفرهم الله سبحانه وتعالى؟ لأنهم كانوا يطلبون الشفاعة من غير الله. قل الشفاعة لله جميعا، ولهذا لا يجوز طلب الشفاعة من غير الله. من طلب الشفاعة من غير الله فهو مشرك. لماذا؟ لأنه صرف العبادة لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة أو وش الدعاء هو العبادة. فقلنا بأن العبادة إذا صرفت لغير الله فهذا هو الشرك في الألوهية. إذن فيهم من يدعو الأصنام لطلب الشفاعة، كما أنت، يعني خطاب لي الملبس المشبه من المشركين المتأخرين، كما أنت كذلك موافق لهم في المقصود. منهم من يعبد الأولياء، كما أنت كذلك موافق لهم في المقصود والمعبود. يعني أنت موافق لهم في المقصود والمعبود، أن العرب الأوائل كانوا يعبدون الأولياء، يجعلونهم بين الله وبينه وصائط، وأنتم كذلك تجعلون بين الله وبين بينكم وصائط هم الأولياء، فأنتم وافقتموهم في المقصود والمعبود، فهم جعلوا اللات وأنتم جعلتم سيدي فلان وسيدي فلان وفلان وفلان. الدليل أنهم يدعون الأولياء قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآية تدل على أن الذين كانوا من العرب، من المشركين العرب، فيهم من كان يتخذ الأولياء، لأن هذا الوصف ليس للأصنام. الأصنام هي أحجار، والأحجار لا تبتغي إلى الله الوسائل، إنما الذي يبتغي إلى الله الوسائل هم الأنبياء والصالحين. ولهذا قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون، يعني هؤلاء المشركين الذين اتخذوا بينهم بين الله وسائط، يبتغون، هؤلاء الذين اتخذتهم وسائط هم كانوا في الحياة يبتغون إلى الله الوسيلة، يعني يتقربون إلى الله بالأعمال الصالحة، فأنتم اقتدوا بهم في هذا الفعل، بمعنى كذلك تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. اصرفوا العبادة لله ولا تصرفوها لغير الله. كذلك يعبدون الملائكة، يعني الأوائل كانوا يعبدون الملائكة كعبادة نصارى المسيح ابن مريم، وكذلك يعبدون الملائكة، أو كذلك يعبدون الرسل، مش الملائكة هنا خطأ، كانوا يعبدون الأنبياء كعبادة نصارى المسيح ابن مريم، وكذلك يعبدون الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. إذن فيه من كان يعبد الملائكة. فتبين بذلك الجواب عن تلبيسه بكون المشركين يعبدون الأصنام وهو يعبد الأولياء والصالحين من وجهين. الجواب عن تلبيسه من وجهين. الوجه الأول أنه لا صحة لتلبيسه. كيف؟ لأن من أولئك المشركين من يعبد الأولياء والصالحين، فالذين كفرهم الله سبحانه وتعالى لم يكونوا يعبدون الأصنام فقط، إنما عبدوا الأصنام والأولياء والملائكة والأنبياء والصالحين. الثاني، الوجه الثاني في رد عليه، لو قدرنا أن أولئك المشركين لا يعبدون إلا الأصنام، معليش يعني تنزلا، المشركين كانوا يعبدون الأصنام فقط، ما هي العبادة؟ اسم جامع. ما هو التوحيد؟ فرض الله بالعبادة. ما هو الشرك؟ صرف العبادة لغيره. صح. الآن المشركين كانوا يصرفون العبادة للأصنام، هذا هو الشرك، لا ينظر إلى كونه صنم أو غير صنم. أنتم كذلك تصرفون العبادة للأولياء، فأنتم شابهتم هؤلاء المشركين في صرفكم العبادة، والشرك وهو صرف العبادة لله، شرك الألوهية طبعا، لأن يعني الشرك قد يكون في الربوبية وقد يكون في الألوهية وقد يكون في الأسماء والصفات. فهم لا. إذا رد عليهم بالرد الثاني وهو لو قدرنا أن أولئك المشركين لا يعبدون إلا الأصنام فلا فرق بينه وبينهم. في ماذا لا فرق بينه وبينهم؟ كونهم يصرفون العبادة لغير الله، لأن الكل عبد من لا يغني عنه شيئا. أنت عبدت الولي صرفت العبادة له، وهذاك الأول العربي صرف العبادة للصنم، يعني تنزل. لو كان صح فقد عبدوا الأصنام لردنا عليك، وهذا الرد يكفي في إقامة الحجة. الوقت. ما زال هذه فقط يعني في الرد. واذكر كذلك له قوله تعالى، زيد الأدلة فقط، نذكر بعض الأدلة التي ذكرها الشيخ. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. والملائكة عباد صالحون، عباد مكرمون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كذلك الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا يعبدون الجن، الذين كانوا يعبدون الأولياء كانوا يعبدون الجن، الذين كانوا يعبدون الملائكة كانوا يعبدون الجن. قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب. وضع الشاهد أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ما قال عيسى للناس اتخذون وأمي إلهين من دون الله، إنما الناس هم الذين عبدوه من دون الله. لكن موضع الشاهد هنا أن الآية استدل بها الإمام على الذين قالوا بأننا ما عبدنا الأصنام، إنما الشرك هو عبادة الأصنام فقط. نقول لهم الشرك هو عبادة الأصنام والأوثان، أو عبادة الأصنام والأنبياء، أو ذكر الله سبحانه وتعالى والملائكة والأولياء والأحجار والأشجار وغيرها، هذا هو الشرك. قوله واذكر له قوله تعالى يوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة، هذه معطوفة على قوله السابق. طبعا هذه أدلة كلها سردها الإمام. فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، والمقصود من هذا أن يتبين له أن من الكفار من يعبد الملائكة وهم من خيار خلق الله وأوليائه، فيبطل تلبيسه بأن الفرق بينه وبين الكفار أنه هو يدعو الصالحين والأولياء والكفار يعبدون الأصنام من الأحجار ونحوها. وفيه كثير من القبوريين في الأزمان المتأخرة يستدلون للناس ويعني يدعون الناس إلى عبادة الأولياء، ويقولون هذه ليس عبادة للأولياء. فقالوا إذا استدل لهم العامي الذي عندهم مثلا فطرة صحيحة يقول هذا عبادة غير الله. يقولون العرب كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون هبل، يصورون الناس على أنهم يعبدون هبل فقط. لكن هذه الآيات ترد عليه أن العرب كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأولياء ويعبدون الملائكة ويعبدون عيسى ومريم، يعبدون الصالحين، يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار بالأدلة. ذات أنواط كانت شجر ينطون بها أسلحتهم. الحجر التي كانت عند الكعبة كانوا يذبحون عندها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح غير الله فقد أشرك، ما قالش من ذبح للصنم، قال من ذبح لغير الله. قوله لغير الله هذا عام، سواء كان صنما أو وليا أو جنيا أو ملائكة أو صالحا أو طالحا أو جمادا أو غيره. فهذا الفعل هو الشرك، هو ذبح لغير الله. والله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النسك وهو الذبح، يعني الذبح لله عز وجل هذا التوحيد، والذبح لغير الله يقابله الشرك. من ذبح لغير الله فقد أشرك، لا فرق بين الذبح لغير الله، من ذبح لغير الله أو عبد غير الله بالسجود أو الركوع أو غيرها من أنواع العبادات. وقوله تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم، واذكر له قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم لتلقمه حجرا، في أن الكفار كانوا يعبدون الأولياء والصالحين، فلا فرق بينه وبين أولئك الكفار، لا فرق بينه وبين أولئك الكفار. كل ما يأتي المشرك بشبهة يعني المتأخرين إلا وردنا عليه من القرآن، كما قال الإمام في بداية الكتاب، وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما استدل مبطل بآية أو حديث أو بنص إلا رددنا عليه من نفس النص أو نفس الدليل أو نفس البرهان أو نفس الحجة. فما من مبطل يأتي بحجة إلا ووجدنا في القرآن ما يرترد بها عليه وتلقيمه حجرا وتلقيمه الحجة. إذن هؤلاء المشركين لماذا كفرهم الله سبحانه وتعالى؟ صرف العبادة لغير الله، وجعلوا بينهم وبين الله وصائر، وجعلوا بينهم وبينهم شفعاء. لماذا الشفاعة شرك؟ طلب الشفاعة من غير الله شرك، لأنه دعاء صرف لغير الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا من بينها لأنها دعاء، لأن صرف العبادة لغير الله شرك، فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك، لأن الدعاء هو العبادة، فصرفه لغير الله شرك. كما من ذبح لغير الله ومن سجد لغير الله ومن ركع لغير الله ومن استغاث بغير الله ومن نذر لغير الله ومن خاف غير الله خوف السر وكمن حب غير الله الحبة الشركية إلى آخره، فهذا كله من الشرك، لأن الشرك كما أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فالشرك صرف هذه العبادة لغير الله. والله سبحانه وتعالى أمرنا بإخلاص الدين كله لله، وهو أن هذه العبادات يجب وش الإخلاص فيها بحيث أنه لا يجوز صرفها لغير الله. والله تعالى يقول وش وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. المساجد معناه وش فيها قولان، القول الأول أن هذه الأعضاء فلا يجوز وش التعبد بها لغير الله سبحانه وتعالى، والقول الثاني أن هذه الأماكن هي مو أماكن العبادة فلا يجوز وش عبادة غير الله فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخ ممكن يسوي شو هاي الكراش صلى الله عليه وسلم.